أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن القادم إلى مكة بحج أو بعمرة أول ما يبدأ به الإحرام من الميقات، ثم بعد ذلك الطواف بالبيت. تفصيل أحكام صفة الطواف بالبيت: يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود. بدء الطواف حتى يحسب لك شوط كامل لابد من البدء بالحجر الأسود، فلو بدأ بعده بالركن الشامي مثلا، ثم أكمل ركن الشامي الآخر، ثم الركن اليماني، ثم وصل إلى الحجر الأسود، كل هذا غير معتد به، فإذا وصل عند الحجر الأسود بدأ يعد على نفسه هذا الشوط الأول. قال ابن عمر في رواه البخاري ومسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. وهنا أول ما يطوف يستلم صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود أو الركن الأسود، ثم يخب، والخبب اللي هو الإسراع في المشي اللي هو الرمل، يرمل ثلاثة أطواف كما ذكرنا في الحديث السابق. فإن ابتدأ من غيره لم يعتد بما فعله حتى يصل الحجر الأسود، إذا وصله كان ذلك أول طواف. يستحب أن يستقبل الحجر الأسود في أول طوافه بوجهه ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحدا. هنا الحجر الأسود لو أنه وقف إليه فأعطاه وجهه هذه السنة، لو أنه أعطاه جانبه الأيسر مثلا، لو أنه لم يقف ولكن مر مباشرة فطوافه صحيح، ولكن الأكمل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عند الحجر الأسود يستقبل وجهه الحجر الأسود ولا يؤذي أحدا، يزاحم على الحجر الأسود ويمر عن يمينه حتى يجاوز الحجر الأسود، يبقى بدأ ووجهه إلى الحجر الأسود، مر عن اليمين، ثم بعد ذلك أعطى جانبه الأيسر للبيت وطاف حول البيت، جعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج. ولو فعل هذا من أول أمره وترك الاستقبال جاز. ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يساره ويمينه إلى خارج ويدور حول الكعبة كذلك. وهنا الطائف بالبيت بيبقى كهيئة المأموم مع الإمام، كأن البيت إمامك فهو عن يسارك وأنت عن يمين البيت وتطوف على هذه الهيئة. فلو خالف فجعل البيت عن يمينه ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح طوافه، وهذا صعب جدا أن يصنعه إنسان، أن يكون عكس ما يفعله الناس، فالطائف يطوف مع الناس في حجه وفي عمرته وغير ذلك. لكن هذه مسألة مفترضة، فرضنا إنسان فعل ذلك هل يعتبر ذلك؟ هذا غير معتد به. لو لم يجعل البيت عن يمينه ولا يساره، لو أنه طاف بالبيت وجهه للبيت، وهنا مستقبل البيت بيطوف ماشي على يمينه، هو ماشي بجانبه الأيمن واستقبل وجهه معترضا وطاف كذلك، هذا مكروه، ولكن الطواف صحيح. فالإنسان ما يألفش هيئة حتى ولو ظن في نفسه أن هذا سيطوف على هذه الحالة وهو ينظر إلى البيت فيملأ عينيه من البيت على هذه الصورة، هذا خطأ، ولكن الصواب أنه يجعل البيت عن يساره ويبقى ماشي إلى أمامه بوجهه وعن يساره البيت، فإذا وصل إلى الحجر الأسود استقبل الحجر الأسود. طب لو جعل البيت عن يمينه وتقهقر، جعل البيت عن يمينه ومشى بخلفه مخالفا، هذا الذي يفعله خالف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح منه هذا الطواف، الطواف يمر إلى الأمام وليس بظهره، ويعطي البيت يساره وليس يمينه، فلو خالف على هذه الهيئة لم يصح منه الطواف. يبقى كأن الصورة هنا أنه عاطي يمينه للبيت وماشي بظهره، فلو فعل وطاف على هذه الصورة الطواف باطل. سبب البطلان أنه منابز لما ورد الشرع به، يستحب استلام الحجر بيده في أول الطواف يستلم الحجر. يقول الإمام النووي: قال الأزهري: الاستلام هو التحية. ولذلك يسمي أهل اليمن الركن الأسود المحية، المكان الذي يحييه، معناه أن الناس يحيونه. قال ابن قتيبة: هو من السلام، والسلام بمعنى الحجر، وكأنه يستلم بمعنى يضع يده على الحجر، يعني فكأنه مأخوذ إما من السلام معنى التحية للبيت، وإما من السلام بمعنى مس الحجر نفسه. فالحجارة هي السلام، واحدتها سليمة. سليمة تقول: استلمت الحجر. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ما قبلتك. وفي رواية قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا من عمر كما ذكرنا قبل ذلك، أنه يريد أن يعلم الناس شيئا، والتعليم قد يكون بالشرح، يشرح مباشرة إن نقبل حجر أسود من أجل كذا وكذا، وقد يكون التعليم عن طريق المسألة، يسأل المسألة ويجيب عنها، عن طريق الاستفهام، أو عن طريق إظهار التعجب من الشيء حتى يشوق السامع أن يسمع الجواب. وليس في هذا اعتراض من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على هذا الذي يصنعه، ولكن إرادة إعلام الناس، إرادة إعلام الناس. فلذلك بيقول: إن هذا حجر لا ينفع ولا يضر، الحجر لا ينفع ولا يضر. يقول النووي رحمه الله: إنما قال عمر رضي الله عنه ذلك ليسمع الناس هذا الكلام ويشيع بينهم، وقد كان عهد كثير منهم قريبا بعبادة الأحجار. يبدي السبب أن هم كانوا قريبين في عهدهم من عبادة الأصنام، وأحب عمر رضي الله عنه يقول: إحنا ما بنعبدش الحجر، إحنا ما بنرجوش من الحجر نفعا ولا ضر، حتى لا يظن الناس أن العبادة من أجل ذلك، أو أنهم يظنون أن هذا مشابه لما كانوا يصنعونه بأصنامهم وأوثانهم. يقول: إن هذه التحية أمرنا بذلك، ليست عبادة بالحجر، ونحن نستيقن أن الحجر لا ينفع ولا يضر، ونفعل ذلك اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فخاف أن يغتر بعض قال ما قال، والله أعلم. يستحب السجود عليه. إذا وصلت إلى الحجر الأسود تستلم بيديك، وأن تجعل رأسك وجهك عليه كهيئة الساجد عليه. لما روى البيهقي بإسناد عن ابن عباس أنه قبله وسجد عليه، يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه إن استطاع. وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلته. فعل هكذا، يبقى هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك تسجد على الحجر الأسود، تقبل الحجر الأسود، تستلم بيديه الحجر الأسود. إذا قبل يستحب أن يخفف القبلة، إذا قبل الحجر الأسود لا يرفع صوته بالتقبيل، وإنما بصوت خفيض أو بغير صوت، فلا يظهر القبلة صوته. وإذا منعته الزحمة ونحوها جود عليه وأمكنه الاستلام استلم. كان الأمر زحام، شمش الناس، ما يزقش الناس، ما يدفعش الناس، ما يؤذيش أحدا من الناس، ولكن قدر على أنه يفعل ما ذكرنا فعل، استلم من بعيد، يضع يده إن استطاع أن يمر بيده على الحجر. إذا استلم بيده قبل يده، يبقى السنة أنك تقبل الحجر أو تقبل ما لمس الحجر، سواء بيدك أو بشيء في يدك. فإن لم يمكنه أسلم، سواء كان قريبا أو كان بعيدا. يشير بالفم إلى التقبيل، ثم يقبل اليد بعد الاستلام إذا اقتصر عليه لزحمة ونحوها. يعني ما يكونش من بعيد يبص الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود من بعيد مثلا، ما هي السنة هذا، ولكن استلم ما وضع يده عليه، قبل يده، معه محجن أو عصا استلم بها. ويمكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا إن طالي، الآن لا يفعل، الشديد ممكن يمد العصا يخزق بها عين إنسان، لا يفعل مثل ذلك، ولكن إذا استطاع بيده فعل. استطع، شدة الزحام تمنعه أن يشير أحدا من الناس الذين يتكالبون على الحضر. فإن لم يتمكن من ذلك أشار بيده، يبقى هنا الإشارة إما أنه الأول يقبل بفمه، ما أضرش يبقى مس فعل، وكان المكان يسمح بأنه يمد شيئا الحجر ويقبله، فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أشار بيده من بعيد، أشار بيده أو بشيء في يده من بعيد إلى الاستلام. طب إذا أشار من بعيد إلى الحجر، هل أنه يقبل اليد ولا لا يقبل اليد؟ اختلف العلماء على قولين، فالجمهور على أنه لا يقبل، اعتبارا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار صلى الله عليه وسلم أشار بمحجن في يده عليه الصلاة والسلام، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن عليه الصلاة والسلام، فذكروا أنه المحجن لمس الحجر لذلك قبله صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن يلمس الحجر على ذلك فلا تقبل. الإمام النووي اختار أنه الإشارة إذا أشار بيده قبل يده، إذا أشار من بعيد أيضا قبل يده، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فقال إن لم يتمكن من الاستلام أشار بيده أو بشيء في يده إلى الاستلام ثم قبل ما أشار به، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء أو بأمر فأتوا منه ما استطعتم. احتج الجمهور بأن في الصحيحين عن ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وعن أبي الطفيل وهو صحيح مسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. فالجمهور على أنه الشيء الذي يلمس الحجر هو الذي يقبل سواء كانت اليد أو كان المحجن، والأمر يسير، الأمر في ذلك يسير. إن لم يتمكن قلنا أنه يشير بيده أو يشير بشيء في يده. في صحيح البخاري عن ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر. إذا هي السنة أنك كلما جئت عند الركن تشير إليه، لو كنت بعيدا لكنت قريبا قبلته. ولمسلم عن سويد بن غفلة رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكحفية، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا يعني مكرما لك، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، بحسب ما يتيسر له من أنه يقبل الحجر أو يشير بيده فيقبل يده أو يشير بشيء في يده ويقبل بها هذا الشيء إذا لمس الحجر. وعن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ويستحب أن يقول عند الاستلام بسم الله والله أكبر، إذا جاء عند الحجر واستلم الحجر يقول ذلك بسم الله والله أكبر، لما روى الإمام أحمد عن نافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية فإذا انتهى إلى ذي طوى بات فيه حتى يصبح، ثم يصلي الغداء الفجر يعني الصبح ويغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فإذا انتهى إلى ذي طوى بات فيه حتى يصبح ثم يصلي الغداء ويغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ثم يدخل مكة ضحى فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر. هذا الشاهد منه أنه إذا استلم الحجر قال ذلك بسم الله والله أكبر. قال ثم يرمل ثلاثة أطواف يمشي ما بين الركنين فإذا أتى على الحجر استلمه وكبر إلى آخر الحديث. يبقى هنا الاستلام من السنة فيه أنه يضع اليدين أو يضع اليد، إذا استلم قال بسم الله والله أكبر. لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف، حتى تصل المرأة في الزحام إلى الحجر حيكون في مشقة شديدة جدا عليها وحرج شديد جدا على الرجال الموجودين، حتى تصل يبقى حتنازع مع الرجال تحتك بهم يزحمونها وتزحمهم ولعلها تتكشف في ذلك، فلا يستحب لها أن تصنع ذلك إلا إذا كان في عمرة مثلا المكان فارغ يبقى يستحب لها أن تصنع. أما مزاحمة الرجال فكم تقع في ملامسة ومزاحمة وضغط مع الرجال وتكشف حتى تصل إلى تطبيق شيء مستحب، فتقع في حرام كثير حتى تطبق شيئا مستحبا، فلا يستحب المرء إلا إذا كان المكان فارغا وتقدر أن تصل بغير أن تؤذي أو تؤذى. أركان الكعبة، عرفنا أن الكعبة أربعة أركان وأن جزءا من الكعبة هذا الجزء اللي هو في الحطيم أو في الحجر هذا من الكعبة ولم يبنى على قواعد إبراهيم، دول في الركنين الشاميين. الكعبة لها أربعة أركان كما ذكرنا: الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود، والركن بعده الركن الشامي اللي هو نقول ركنان شاميان ناحية اتجاه الشام، ركنان يمانيان ناحية اليمن. الركنان الشاميان أحدهما يسمى بركن العراقي اللي هو تجاه ناحية العراق، الآخر ركن الشامي ناحية فلسطين وناحية الشام. الركن الثالث اللي هو الركن اليماني، الرابع اللي هو الحجر الأسود، ركنان من ناحية الشام وركنان من ناحية اليمن. الركن الأسود له فضيلتان، الركن الأسود له فضيلتان، مبني على قواعد إبراهيم وفيه الحجر الأسود وله فضيلتان، فيشرع فيه التقبيل والمسح باليدين أو المسح والسجود عليه لفضيلة هذا الركن اللي في هذه الفضيلة. الركن اليماني الآخر هذا مبني على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم، فالمستحب فيه أن يمس، أن يمسح باليد، هذا فيه فضل فيه ثواب أن الله عز وجل يحط الذنوب حطا بهذا المسح. يبقى الركنان اليمانيان مبنيان على قواعد. الركنان الشاميان قصرت النفقة بقريش أن يبنوها على قواعد إبراهيم، فقصروا دخلوا الجوة شوية في ستة أزرع أو سبعة أزرع من البيت خارج البيت، فلذلك لا يستحب في الركنين الشاميان لا المسح ولا التقبيل، إنما التقبيل في الركنين اليمنيين. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. يعني كان بيحاول دايما أنه يستلم الركن الأسود ويستلم الحجر الأسود والركن اليماني في شدة وفي رخاء. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، كان لا يستلم إلا الركن اليماني. جاء عن ابن الزبير أنه كان يستلم الأربعة، وكأنه لما بناها على قواعد إبراهيم، لما هدم الكعبة أو هدمت الكعبة في عهده وبناها مرة أخرى على قواعد إبراهيم، فقال ليس شيء من البيت مهجور، فركنان الشاميان الآن على قواعد إبراهيم فكان يستلمهما، لكن الآن الركنان الشاميان على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس على قواعد إبراهيم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم استلام الركنين اليمانيين دون الركنين الشاميين. الحجر الأسود له فضيلة، وكذلك الركن اليماني، وكذلك مقام إبراهيم، هذه الأماكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلتها في الحديث. فروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة. الحجر الأسود هذا من الجنة، نزوله من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، فسودته خطايا بني آدم. هذا الحديث الصحيح فيه بيان الفضيلة، ليه فضيلة هذا الحجر الأسود، فذكر أنه من الجنة، هذا الحجر الأسود من الجنة، كان أشد بياضا من اللبن، سودته خطايا بني آدم من شركهم، من فعلهم في هذا المكان إقامة أصنام ونحوها، فسودوا هذا الحجر الأسود بخطاياهم. وفي حديث آخر رواه الترمذي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. الركن والمقام، الركن هو الحجر الأسود، الحجر الأسود مقام، مقام إبراهيم، هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يبني الكعبة، فجاء في الحديث الصحيح أن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا، يعني هاتان الياقوتتان، ما بين المشرق والمغرب. وفي الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءتا ما بين المغرب، وما مسهما من زعاهة ولا سقيم إلا شفيا، إلا شفيا. لو كان الركن والمقام لو أن الله تركهما على حالهما لم يطمس نورهما لكان أي إنسان يمسها شفاه الله عز وجل، كان سقيما أو زاعها، قال وما مسهما من زعاها ولا سقيم إلا شفيا. يبقى هنا طمس الله، وكان هذا الطمس بسبب خطايا بني آدم، فذا جاء في الحديث الأول طمس الله نورهما. وفي هذه الرواية ذكر لولا ما مسهما من خطايا بني آدم. وفي رواية لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذعاهة إلا شفية وما على الأرض شيء من الجنة غيره، يعني غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وروى النسائي عن ابن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحطان الخطيئة، وسمعت يقول من طاف سبعة فهو كعدل رقبة. وهنا مسح الاثنين يعني الحجر الأسود والركن اليماني، إن مسحهما يحطان الخطيئة، يعني بهذا المسح كل من الاثنين يحط الخطيئة عمن مسهما. لذلك تفعل ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه، الحجر الأسود تمسح بيدك وتقبل، الركن اليماني تمسح بيدك، هذا المسح باليد الخطيئات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأحمد إن استلام الركنين يحطان الذنوب، إن المنطوق منه الركنين، استلام الركنين المفهوم منه أن غير الركنين ليس فيه هذه الفضيلة، يبقى منطوق الحديث يدل على أن الركنين فقط استلامهما يحط الخطايا، يبقى الإنسان اللي بيتعب نفسه ويقعد يمسح البيت كله طول ما هو يمر هذا خطأ، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل مع الركنين وجاءت الفضيلة في مسح الركنين دون غيرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. إذا هنا النفع يوم القيامة يكون النفع أن الله سبحانه يجعل له ما ينطق به، الحجر الأسود يقول فلان قبلني فلان مستني فلان وحد الله عز وجل عندي، قال صلى الله عليه وسلم والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. هنا قيد من استلمه بحق، كأن هناك من استلمه بحق ومن استلمه بغير حق، فالذي يستلم بحق ذهب موحدا ربه سبحانه تبارك وتعالى، لم يظلم أحدا، لم يبغي منكرا في هذا المكان، استلمه لا لسمع ولا لرياء ولا يقال فلان استلم فلان، لم يزاحم ولم يؤذي الخلق في هذا المكان، فاستلم بحق، الحجر يشهد له يوم القيامة. أما الذي يؤذي الخلق يضرب الناس ويؤذي ويجرح حتى يستلم هذا السلم بغير حق، آذى الخلق في صنيعه، فالحجر يشهد على من استلمه بحق. الدعاء بين الركنين بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود مستحب، وبأي دعاء دعا جاز وحصل الاستحباب، لكن أفضل ما يدعى به في هذا المكان ما جاء في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث عبد الله بن السائب عند أبي داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن هذا كان من أكثر دعائه صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا كان من أكثر دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. الدنو من البيت مستحب، أنك تدنو من البيت، يبقى إذا خيرت بين أنك تطوف بجوار البيت وبين أنك تطوف في المسجد أو في الدور الثاني أو في على السطوح، الأفضل في صحن المسجد بالقرب، مع أنك لو نظرت كنظرة بالعقل هتقول التعب فوق أكثر، إنما طوف حوالين البيت وأنا تعب المسافة قصيرة، لكن لو أنا طفت في المسجد ولا فوق ولا في الدور الثالث التعب فيه أكثر، ده يمكن الطواف الشوط الواحد بالسبعة اللي تحت، ولكن مع ذلك فضيلة الدور الأول وأنت بجوار البيت أنك بجوار بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، كلما دنوت كان هذا أعظم حتى لو كان المشي أقل في ذلك، فعلى ذلك هنا إذا دنوت من البيت هذا المستحب بشرط ألا يؤذي ولا يتأذى بالزحمة ولا ينظر إلى كثرة الخطى في البعد، لأن المقصود إكرام البيت بالاقتراب منه، المقصود منه أو العلة في ذلك أنك تكرم بيت الله بإعماره، فكلما كنت قريبا كان هذا أكثر ممن يكون بعيدا عنه ويترك الساحة فارغة. أما المرأة فيستحب لها ألا تدنو في حال طواف الرجال بل تكون في حاشية المطاف، يعني خلف الرجال متأخرة، ولا تكون قريبا حتى لا تؤذي ولا تختلط بالرجال فتتأذى. ويستحب لها أن تطوف في الليل إذا كان الليل أهون في الطواف وأقل في العدد، فإنه أصون لها. والعلة في ذلك أنك تكرم بيت الله بإعماره، فكلما كنت قريبا كان هذا أكثر ممن يكون بعيدا عنه ويترك الساحة فارغة. أما المرأة فيستحب لها ألا تدنو في حال طواف الرجال بل تكون في حاشية المطاف، يعني خلف الرجال متأخرة، ولا تكون قريبا حتى لا تؤذي ولا تختلط بالرجال فتتأذى. ويستحب لها أن تطوف في الليل إذا كان الليل أهون في الطواف وأقل في العدد، فإنه أصون لها ولغيرها من الملامسة من الفتنة. فإن كان المطاف خاليا من الرجال يستحب لها أن تدنو، يستحب لها أن تدنو. والمحافظة على الرمل مع البعد عن البيت أفضل من القرب بلا رمل. وهنا التخيير بين أنك تكون قريبا من البيت ولا بعيدا من البيت، نقول لا، القرب من البيت أفضل. طيب قريب من البيت وحنترك سنن، أو بعيد من البيت وآتي بهذه السنن، يبقى تبعد قليلا وتأتي بالسنن أفضل من ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كنت بعيدا شيئا وتقدر على الرمل، ذكرنا الرمل معناه الإسراع في المشي، إسراع في المشي كهيئة الذي يجري، فهذا يسمى بالرمل ويسمى بالخبط أيضا. شرط الطواف وقوعه في المسجد الحرام. فلو أن إنسانا طاف خارج المسجد الحرام لا، والمسجد الحرام كلما وسع وكان ما بداخله هو من المسجد الحرام، يبقى وسع المسجد، جدران المسجد حتى صار ضعف ما هو عليه الآن والإنسان بداخله، يبقى هذا بداخل المسجد الحرام. لكن لو كان في نفس المكان الآن وهو خارج عن المسجد الحرام من غير توسيع ولا شيء، فهذا يسمى خارج عنه، فالطواف لابد أن يكون بداخل المسجد. لا بأس بالحائل في المسجد الحرام بين الطائف والبيت، اللي بيطوف في الدور الثاني ولا بيطوف وراء في المسجد، ممكن أثناء الطواف يكون في حوائل تمنعه من النظر البيت ولا يرى البيت، ولكن الطواف صحيح. يجوز الطواف في أخريات المسجد وعلى سطوح المسجد كما ذكرنا. فإن جعل سقف المسجد أعلى من سطح الكعبة وطاف على سطح المسجد صح، وإن ارتفع عن محاذاة الكعبة. يعني فرضنا الآن في دورين بقوا 14 أدوار مثلا، وهو بيطوف في المرتفع، طالما أنه في داخل المسجد فالطواف صحيح حتى لو كان أعلى من سطح الكعبة. الرمل في أثناء الطواف هذا سنة من السنن كما ذكرنا، وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى. يعني ما نجيش حوالين الكعبة نجري مثلا، لا، ما هوش جري، ولكن مشي، مشي فيه إسراع وفيه حركة للمنكبين واليدين كهيئة الذي يجري، كهيئة الذي يجري. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. خب ثلاثا أي رمل، أي أسرع في المشي كهيئة الجري، فيستحب ذلك في الطوفات الثلاث. ولا يسب ولا يعدو عدوى، ما يبقاش انه هيئته كأنه بينط مثلا او انه يجري جريا، لا، ما هوش الخبب جريا، وانما هو ماشي سريع. الرمل هو الخبب وهو اسراع المشي مع تقارب الخطى، اسراع المشي مع تقارب الخطى، وهو فوق سدية المشي ودون العدو. يبقى مشي بس فيه سرعة وأقل من العدو، ما بيوصلش إلى أن يكون جريا. الرمل يكون في الطوفات الثلاث السنة، ويسن المشي على الهينة في الآخرة ثم 4 طوفات بعد ذلك. فلو فاته الثلاث، ذكرنا في الحديث السابق أنه لا يشرع قضاؤها، لأن 3 أشواط الأول فيها الرمل، 4 اللي بعد ذلك السنة فيها المشي. فلو أنه نسي الرمل في الأول ما يقلبهوش في الثاني، لأنه حيضيع السنة من الأول، لا يفعلها، وضيع السنة في الثاني فلا يفعلها، لا، ولكن كل شيء سنته في حينه. يستوعب البيت بالرمل فيرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولا يقف إلا في حال الاستلام والتقبيل والسجود على الحجر. يستوعب البيت بالرمل، وإن كان يعني اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنهم ما بين الركنين كان المشي ما بين الركنين، يبقى على ذلك يرمل حتى يصل إلى الركن اليماني، فإن أكمل رملا جاز، وإن وقف كان مع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذي فعله الصحابة في هذا الحين النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه أن يأمرهم بالجري كله إلا الإبقاء عليهم رضي الله عليه. يبقى هنا كأنه في هذا المكان كانوا متدريين عن الكفار، كفار مش شايفين المسلمين هم فيه، فأمرهم المشي إبقاء عليه إبقاء عليه. لذلك استحب من استحب من العلماء أنه يرمل في الثلاث أشواط بجميع البيت من الحجر إلى الحجر. قالوا لأن الصحابة جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذا المكان مستخبيين عن الكفار، فطالما أن الأمر ما فيش كفار ولا شيء يبقى رجع إلى العادة أن أول ثلاث أشواط يكون فيها الرمل، والأربعة بعد ذلك يكون فيها المشي حول البيت كله. فلو أنه فعل ذلك رمل يعني لغاية ما وصل الركن اليماني ثم مشى على هينته ودعا ربه جاز ذلك. عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وجابر هنا بيروي هذا الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يقينا معروف أنها كانت بعد هذه العمرة التي كان فيها الرمل على هذه الهيئة. ففي حديث جابر لم يقل إنه ما بين الركنين مشى عليه الصلاة والسلام، فعل ذلك إذا مشى بين الركنين ودعا جاز، ولكن الأولى أن يستوعب الثلاث أشواط الأول بالخبب أو بالرمل فيها لهذا الحديث عن جابر. وجاء عن ابن عمر أيضا مثل ذلك، وهذا كان في حجة الوداع. يسن الرمل في طواف القدوم مطلقا، والاطباع ملازم للرمل، يعني الطواف اللي فيه رمل حيكون فيه اطباع، طواف ما فيش فيه رمل يبقى ما فيش فيه اطباع. يبقى طواف القدوم أول طواف بتطوفه بالبيت إذا كنت أنت حاجا فتطوف طواف القدوم، إذا كنت قارنا تطوف طواف القدوم، إذا كنت معتمرا تطوف طواف العمرة تطوف طواف العمرة. فعلى ذلك الطواف الذي تقدم فيه أول طواف تطوف بالبيت هذا سيكون فيه رمل ويكون فيه الاطباع. لو كان في حاشية المطاف نساء ولم يأمن ملامستهن لو تباعد فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع الرمل. يعني هنا النظرة إلى أنه لو كان النساء يطفن متأخرين في الخلف في حاشية المطاف، لو أنه أراد أن يرمل وتأخر إلى الحاشية عشان يأتي بهذه السنة، فإذا كان حيخالط النساء ويكون فيه شيء من الأذى أو الاختلاط فعلى ذلك يقرب من البيت حتى ولو لم يكن يقدر على الرمل. متى تعذر الرمل استحب أن يتحرك في مشيه ويري من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل. هنا يعني الفعل الشيء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بشيء فنأتي منه ما استطعنا. الذي يطوف بالبيت في طواف القدوم أنه يشرع الرمل، طب مع شدة الزحام وانت رايح في موسم الحج مثلا أو في العمرة في رمضان ونحو ذلك لعلك لا تقدر على الرمل، يكون ماشي زي هيئة المحمول كأنك متشال مع شدة الزحام اللي حولك. فقال هنا أنه يستحب أن يري ذلك، هو ماشي زي ما هو ماشي ولكن كأنه يجري كأنه يجري، بيري من نفسه ذلك كأنه لو لم يكن الناس والزحام لكان رمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو طاف راكبا أو محمولا فيستحب أن يحرك الدابة ليسرع كإسراع الرامل ويسرع به الحامل. الإنسان المريض اللي بيبقى قاعد على كرسي أو متشال فيه محمل فيستحب لمن يمر به أنه في الوقت اللي فيه الرمل يرمل به، يعني يسرع به. إذا كان يستحب أن يدعو في رمله بما أحب من أمر الدين والدنيا، يعني أثناء الطواف بالبيت ادعو بما شاء، فالمستحب الدعاء. فلو أنه قال هذا الدعاء الذي جاء عن بعض الصحابة اللهم اجعله نسكا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، لو قال ذلك فحسن، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع. يستحب أن يدعو أيضا في الأربعة الأخيرة التي يمشيها، يعني في الطواف بالبيت في كل طواف بين الركنين يدعو ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في باقي الطواف أدعو بما شئت من غير أن تؤذي أحدا برفع الصوت بالدعاء. أفضل الدعاء يدعو فيها اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، يعني كأنه أفضل الدعاء لأنه دعاء بالمغفرة ودعاء بالرحمة ودعاء بالعفو، والإنسان يسأل ربه سبحانه العفو والعافية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سأل عبد ربه خيرا له من سؤال العفو والعافية، فيدعو بالمغفرة والرحمة والعفو. وهذا أيضا ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان يدعو بذلك وسيأتي دعاء. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. كذلك دعاء القرآن: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو ربنا آتنا. ويستحب قراءة القرآن في الطواف، هذا القرآن من أفضل الذكر، والطواف بالبيت صلاة، فليكن فيها شيء من قراءة القرآن إذا أردت، أو الدعاء أو الذكر ما استطعت من ذكر الله عز وجل صنعت. لو ترك الاطباع والرمل والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف، كل هذه سنن، لو تركها عمدا أو ناسيا لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولكن فاتته الفضيلة. يجوز الكلام في الطواف، ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف ببيت صلاة، إلا أن الله سبحانه أباح فيه الكلام، فيجوز الكلام. الكلام ليس الكلام المباح، أو ليس الكلام في أمور الدنيا، ولكن يتكلم بما يحتاج إليه، يحتاج من أمر معروف أو نهي عن منكر تكلم، غير ذلك لا، مش وقت كلام الآن يتكلم مع الناس في أثناء الطواف بالبيت، ليس وقتا للكلام. فدعا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: خذه بيده، خذه بيده. أحيانا المبالغات من الناس، إنسان يبالغ في الشيء، هذا الرجل معه ابنه رابط إيده في إيد ابنه، يعني كأنه يري أنه متزلل بين يدي الله عز وجل، كهيئة الدابة المربوطة واحد بيجره، يعني عايز يظهر تواضع لعله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر ابنه أن يقوده بيده، قده بيده، ما تقودوش زي الدابة بحبل، ولكن قده بيده. برضو لعله لا يقصد ذلك، ولكن يقصد إذا بعد عنه ابنه يبقى ما يتوهش منه، يبقى هنا أيضا الحبل اللي يكون ممدود بينه وبين ابنه حيمنع الناس من المرور بينه، فإذا أردت يبقى تمسك الإنسان بيده إذا أردت المرور به. ينبغي أن يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه في هيئته وحركته ونظره، فإن الطواف صلاة، فيتأدب بآدابها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته، ويكره له الأكل والشرب في الطواف، أثناء الطواف يكره له ذلك، فلو فعل فالطواف صحيح، الطواف صحيح، وكراهة الشرب أخف من كراهة الأكل في طوافه، ولا يبطل الطواف بواحد منهما. يكره للطائف أن يشبك أصابعه أو يفرقع بها كهيئة الصلاة، الطائف مشغول بالدعاء مش مشغول بالتسلية، أنه يطلع أصابعه أو أنه يتمطأ أو أنه يشبك أصابعه في الطائف. يكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط زي ما يكره ذلك في الصلاة، والعلة من ذلك أن المصلي مشغول بذكر الله عز وجل، فإذا انشغل ببطنه ببول أو بغائط لن ينتبه لما يدعو به ولا ما يقوله، يبقى عايز يخلص من الصلاة عشان يخرج. كذلك الطواف، الطواف عبادة وتوحيد لله سبحانه وتبارك وتعالى، وإظهار التضرع والخشوع بين يديه سبحانه، وهذا كله ينافيه أن الإنسان يدافعه البول أو الغائط، يبقى عايز يخلص بسرعة من غير دعاء ولا غيره علشان يذهب إلى قضاء حاجته، فنقول لا، اذهب فقضي حاجتك ثم بعد ذلك طوف بالبيت. يلزمه أن يصون نظره عمن لا يحل النظر إليه، الطائف بالبيت يصون نظره عمن لا يحل النظر إليه، ليس الطائف فقط، الطائف وغير الطائف، الإنسان المؤمن يصون بصره أن ينظر إلى الحرام، أن ينظر إلى النساء، أن ينظر إلى المردان، يحرم عليه أن ينظر نظرة توقعه في النار، فإذا كان هذا في غير الحج والعمرة في غير الطواف، يبقى في بيت الله الحرام من باب أولى أن يجتنب ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء وغيرهم، لعل الإنسان في أثناء طوافه أو لعله وهو في حرم الله سبحانه يرى إنسانا ضعيفا إنسانا عاجزا، لا ينظر إليه بنظرة الاحتقار لهذا الشيء الذي جعله كذلك، والله سبحانه القادر أن يجعلنا مثله، فالإنسان لا يحتقر إنسانا ضعيفا أو إنسانا عاجزا، سواء أن ضعفه هذا أوقعه في أشياء من الخطأ أو أنه أوقعه في شيء مما يبغض الناس، يبقى على ذلك ارحم خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأمر بمعروف وانهى عن منكر من غير أن تزدري إنسان. يبقى الإنسان الذي تراه فيه شيء من الضعف في عمله في جسده في بدنه نقص، من جهل شيئا من المناسك علمه برفق، ولا داعي لأن تستكبر عليه وأن تنظر إنه جاهل وأنه أحمق وأنه كذا، ولكن علم الإنسان الجاهل في مثل هذا الموضوع. ينبغي للطائف أن يوالي طوافه. الموالاة في العبادات يعني العمل يعقبه العمل الآخر، زي ما نقول الموالاة في الوضوء، يبقى أنت بتغسل العضو يليه العضو الثاني يليه أسيبان الموالاة، ما فيش وقت بين هذا وبين ذلك، ما فيش وقت كثير بينها. كذلك الموالاة بين الطواف نقول ينبغي، ولم نقل يجب ذلك، ولم يقل يجب ذلك، فينبغي ذلك، إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فرضنا أن هذه الموالاة مع تعب الإنسان لم يقدر عليه، طاف ثلاث أشواط ثم تعب فجلس يستريح ثم أكمل، فهذا الطواف صحيح، الطواف صحيح. فعلى ذلك لو كان التفريق كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه، بل يبني على ما مضى وإن طال الزمان بينهما. التفريق بغير عذر يعني أنه تعب بس يقدر يكمل، قعد ينتظر شوية وطال الفترة في الجلوس ثم قام بعد ذلك فأكمل الطواف، فالطواف صحيح. ولو أقيمت الصلاة المكتوبة وفي أثناء الطواف استحب قطعه ليصليها ثم يبني عليه. وهنا إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، أقيمت الصلاة قطع الطواف، من الممكن أن يقول طب حكمل هذا الطواف على ما الإمام يقرأ الفتحة كون أنا خلصت. لا، المستحب أقف هنا، أقف في هذه الحالة وتقام الصلاة وصلي مع الناس ثم بعد ذلك أكمل. لكن لا يجوز له أن يسمع الإمام وهو يقرأ وهو فرض عليه أن يصلي الجماعة ثم يقول أكمل الطواف حتى ولو فاتته الصلاة، لا، ولكن يجب عليه أنه يقطع طوافه هذا ويصلي ثم يكمل طوافه بعد الصلاة. طيب لو أنه أحدث في طوافه، الطواف بالبيت صلاة ويبقى هنا لابد من أن يكون على وضوء وهو يطوف بالبيت، لو أنه أحدث في طوافه خرج وتوضأ ورجع، فهنا المستحب أن يعيد يبدأ من الأول. والراجح من حيث الدليل أنه يجوز أن يبني، يجوز أن يبني، يبني يعني هو مثلا طاف ثلاث أطواف بالبيت ثم أحدث، خرج فتوضأ بفضله أربعة، يأتي ويكمل الأربعة، وخاصة الآن في الزحام الشديد جدا في مواسم الحج والعمرة يبقى اللي بيطوف صعب جدا على ما يخلص طواف يكون تعب، فلو ألزمنا كل إنسان عيد الطواف من جديد لعله يصعب عليه، وخاصة من ينفلت منه الريح فلا يقدر على إمساك نفسه مثلا كذا، يبقى على ذلك إذا رجع بنى على ما مضى، فلو أنه أعاد من جديد كان هذا أحسن وخروجا من الخلاف. حيث قطع الطواف في أثنائه بحدث أو غيره بنى على ما مضى فيبني من الموضع الذي كان وصل إليه، يعني هو عارف وصل لغاية فين، فرضنا وصل عند الركن الشامي مثلا وبعدين أحدث خرج فتوضأ فليكمل من هذا المكان، لكن أفضل لو أنه رجع من عند الحجر فبدأ هذا الطواف من جديد اللي هو الشوط الذي هو فيه. انتهى من الطواف بالبيت حيتوجه إلى مقام إبراهيم ليصلي ركعتين، وأجمع المسلمون على أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي بعد ركعتي الطواف، وركعات الطواف سنة وليست فريضة، ركعات الطواف سنة وليست فريضة. ودليلها ما جاء في صحيح مسلم عن جابر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. يبقى هنا سنة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه توجه إلى مقام إبراهيم، أما توجه قرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم صلى خلفه صلى الله عليه وسلم ركعتين. يقول هنا في الحديث كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمهم. يبقى السنة أنك تقرأ بهاتين السورتين زي صلاة سنة الفجر كده، تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وجاءت بعض الروايات أنه بدأ بقل يا أيها الكافرون وبعضها أنه بدأ بقل هو الله أحد، كله جائز لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبديت في الركعة الأولى بقل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون، الركعة الثانية قلت الأخرى لا مانع من ذلك. المستحب أن يصليهما خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، إذا كان قريبا هذا الأفضل، لكن فرضنا أن القريب مع الزحام الطواف حتؤذي الطائفين، وأنت تصلي خلف مقام إبراهيم تعطل الطواف يبقى ارجع اتأخر شيئا بحيث يكون أمامك مقام إبراهيم تصلي تتوجه إليه. لكن فرضنا أنك كنت بالداخل وأنت بعدما خلصت الطواف يصعب أنك تصل إلى مقام إبراهيم مع زحام الطائفين، وأضرت أنك تصلي بداخل الحجر، جاز لك أن تصلي ركعتين بداخل الحجر، وفي أي مكان من المسجد صليتهما جاز ذلك. فإن صلاهما خارج الحرم في وطنه أو غيره من أقطار الأرض صحت وأجزأته. يبقى هنا اتخذوا مقام إبراهيم مصلى، فإذا فاته أن يصلي خلف مقام إبراهيم ومع شدة الزحام خرج حتى صار خارج الحرم أو خارج المسجد الحرام صلاهما حيث هو. وجاء عنه عن عمر رضي الله عنه أنه صلاهما بذي طوى كما سيأتي. لو أنه نسيهما فلم يصليهما، وتذكرهما بعدما رجع إلى فندقه إلى بلده فليصليهما، يقضي هاتين الركعتين وليست واجبتين. يصح السعي قبل صلاة ركعتي الطواف، لو أنه طاف بالبيت وخرج إلى المسعى فسعى ثم تذكر ما صلاش ركعتين فيصليهما وهو في هذا المكان. إذا أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتين. قلنا من السنة للذي يذهب إلى بيت الله الحرام أنه يكسر من الطواف، يكسر من الطواف، يعني أنت خلصت طواف العمرة ولا طواف الحج وأنت موجود هناك في مكة، السنة أن كلما توجهت إلى البيت أنك تطوف بالبيت طالما تقدر على ذلك. لو أن إنسانا طاف بالبيت أحب أن يطوف طوافا أو طوافين أو ثلاث أطوفة يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، ولكن مستحب أنك طفت سبوعا سبع أطوفة بالبيت يبقى تصلي ركعتين، طفت تاني تصلي ركعتين. فرضنا جمع هذا كله، طاف سبوع وسبوع آخر وسبوع ثالث، يبقى هنا ثلاث أطوفة كل طواف سبع مرات يطوفها بالبيت، ثم صلى ركعتين عن الجميع أو صلى لكل طواف ركعتين، يصح ذلك. لو طاف أسابيع متصلة ثم ركع ركعتين جاز. أسابيع جمع أسبوع، يعني كل أسبوع منها سبع طوفات بالبيت، فهنا الاختصار يقول طاف أسابيع بالبيت معناه طاف سبع طوفات، يبقى هنا لها ركعتين، لم يفعل رح طائف سبع طوفات أخرى ثم سبع طوفات ثالثة، يبقى هنا هذه ثلاث أسابيع، ثلاث أسابيع هذا المعنى. تمتاز هذه الصلاة عن غيرها بإيه؟ هذه الصلاة، هذه الصلاة الوحيدة التي تدخلها النيابة، تدخلها النيابة، إنسان يحج عن إنسان آخر حيصلي ركعتين يبقى دي سنة عن المحجوج عنه، عن المحجوج عنه، يبقى هنا دخلت النيابة في هذه الحال. أو يحج البيت أو يعتمر عن إنسان ميت، عن ميت، يبقى هنا هذه الصلاة وهذه العمرة تكون لهذا الإنسان المتوفى. فإن الأجير في الحج يصليهما وتقع عن المستأجر، وليس في الشرع صلاة تدخلها النيابة غير هذه، ويلتحق بالأجير ولي الصبي، لو أنه معه صبي صغير دون التمييز فطاف بالصبي سبعة أطواف، ثم مش هيقول للصبي صلي ركعتين عن نفسك، أنه الصبي يؤمر بالصلاة إذا كان له سبع سنوات، فإذا كان دون ذلك الولي يصلي عنه الركعتين، الولي يصلي عنه ركعتين. فإن كان الصبي مميزا هذا المحرم يطوف بنفسه ويصلي ركعتين، وإلا صلى عنه الولي إذا حمل مثل ذلك. يستحب أن يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام مما أحب من أمر الآخرة والدنيا، يعني بعدما صلي ركعتين خلف المقام يستحب أن يدعو بالدعاء الذي كان يدعو به ابن عمر وسيأتي. إذا فرغ من الصلاة هنا الآن سيتوجه إلى المسعى عشان يسعى بين الصفا والمروة، يبقى يستحب قبل أن يخرج أنه يستلم الحجر الأسود مرة ثانية. هذا الذي نذكره يستحب أن يستلم الحجر الأسود ما هوش بالسهولة الآن كما كان في الماضي، في الماضي يسهل أنه بعدما صلى ركعتين يرجع الحجر الأسود، الآن عشان يطلع من المطاف في الحج ولا في العمرة صعب أوي أنه يرجع إليه تاني ويستلم الحجر الأسود، يبقى إذا استطاع فعل، لم يستطع لا شيء عليه في ذلك. لو طاف المحرم وهو لابس المخيط ونحوه صح طوافه. وهنا الذي يلبس المخيط، تحريم لبس المخيط لا يختص بالطواف، لا يختص بالطواف، يبقى هنا تحريم اللبس هذا في الحج كله، في العمرة كلها، في أثناء الإحرام يحرم عليه ذلك، ما هواش لخصوصية الطواف فقط. فعلى ذلك لو أنه نسي أو تعمد فطاف بالبيت وهو محرم ولابس الثياب، لابس القميص، لابس المخيط، طاف الطواف صحيح، ولكن عليه دم بسبب هذا الذي لبسه لتقصيره في الواجب. أجمع العلماء على أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز. وهنا العلماء على أنه إذا طاف في أي وقت الطواف، تطوف بالبيت أي وقت أي ساعة من الليل أو نهار في أوقات التحريم أو غيرها، هذا كله جائز أن تطوف بالبيت. إنما الخلاف في ركعتي الطواف، هل من ممكن أن تصلى في أوقات التحريم ولا ليس من ممكن ذلك؟ يبقى هنا يجوز أن يصلي ركعتي الطواف في كل الأوقات، ولكن ليجتنب الأوقات اليسيرة اللي هي أوقات التحريم، يجتنب الأوقات اليسيرة. أوقات النهي ثلاثة، اللي هو النهي على التحريم، وقت طلوع الشمس إذا طلعت الشمس حتى ترتفع الشمس قيد رمح، حوالي ربع ساعة من ساعة طلوع الشمس لغاية ما ترتفع الشمس تقريبا، كذلك حين الغروب وقت غروب الشمس، تطلع الشمس بين قرني شيطان وتغرب الشمس بين قرني شيطان، فيجتنب في هذين الوقتين، في وقت طلوع الشمس الربع ساعة العشر دقائق في طلوع الشمس هذه لا يصلي فيها ركعتي الطواف، يؤخر شيئا ثم يصلي بعد ذلك. قبيل غروب الشمس إذا طاف وفاضل عشر دقائق على غروب الشمس مثلا فلا يصلي، ينتظر إذا غربت الشمس صلى ركعتين بعد ذلك. كذلك قبيل صلاة الظهر بمقدار يسير جدا ما يكفيش ركعتين، اللي هي وقت استقلال الظل بالرمح قبل صلاة الظهر مباشرة دقيقة أو نحوها قبل صلاة الظهر، لا يصلي في هذا الوقت. يبقى أوقات المنع أوقات يسيرة سهل عليه أن هو ينتظر لغاية ما تعدي ويخرج من الخلاف ثم يصلي، غير ذلك في باقي الأوقات من الليل والنهار فله أن يصلي في ذلك. في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وقت طلوع الشمس ترى في النتيجة الشروق الساعة كذا، هذا وقت طلوع الشمس، من هذا الوقت لغاية ما ترتفع الشمس، ففي نظر الناظر إذا نظر إلى الأفق يجد الشمس طلعة من تحت الأفق، بدا حاجب الشمس المنحنى العلوي بتاع الشمس بدأت تطلع لغايه ما بقى قرص الشمس فوق الارض، هذا الوقت كله انت ممنوع من الصلاه. يبقى هياخد حوالي ربع ساعه هذا الوقت لغايه ما الشمس ترتفع فوق الافق، يبقى كنظره الناظر كانه مقدار رمح، مقدار شيء يسير، الشمس بقت فوق الارض الان ما هيش ملامسه للارض، فالان وقت الصلاه يصلي فيها. فقال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتان، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. يبقى هنا شوف الشمس وهي طالعة هيئتها وهي غاربة مغربة، الشمس تطلع تشرق يبقى كانت تحت الأفق، بدا حاجب الشمس المنحنى العلوي لقرص الشمس يظهر، العكس في ذلك الشمس نزلت بقى قرص الشمس في وقت الغروب فوق الارض، بدا المنحنى السفلي لها ينزل تحت. يبقى هنا في وقت الطلوع الشمس تطلع لغايه ما تبقى فوق الارض، في الغروب الشمس تنزل لغايه ما تنزل تحت خط الافق في الارض. يبقى في هذين الوقتين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه لانها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، هذه اوقات يسيره، اوقات يسيره ربع ساعه عشر دقائق في هذين الوقتين لا تصلي في هذين الوقتين. في الظهر ذكر هنا في الحديث حين يقوم قائم ظهيره حتى تميل الشمس، الشمس طلع من المشرق في وقت الظهر تبقى الشمس فوق الرؤوس وبعدين حتميل ناحية الغرب، يبقى الشمس وهي فوق رأسك حيبقى ظلك كله على جسدك، الظل على جسدك، يبقى حين يقوم قائم الظهيرة يبقى الشمس فوقك مستقيمة فوقك حتى تميل، يبقى إذا مالت الشمس شيء ناحية الغرب يبتدي الظل بتاعك يروح ناحية الشرق، أما يبتدي يتحول هو وقت الزوال زال من الغرب وتحول إلى الشرق، الآن لك أن تصلي، وهذا يكون وقتا يسيرا حوالي دقيقة أو نحو ذلك، يبقى هذا الوقت الممنوع منه قبل صلاة الظهر من الصلاة. في الصحيحين عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم. لا تحينوا، وذا فيها إدغام الأصل، لا تتحينوا، لا تتحينوا، ما تختارش هذا الوقت اللي تصلي فيه. ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. كذلك جاء في حديث صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله، هل من ساعة أقرب من الأخرى، أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن أقرب ما يكون العبد، إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر. يبقى أقرب ما يكون الرب عز وجل من عبده يكون في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن، فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، وهي ساعة صلاة الكفار. فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر. يبقى العلة في المنع من الصلاة قبيل صلاة الظهر مباشرة ذكر أنها تسجر فيها جهنم والعياذ بالله، أي تسعر فيها نار جهنم. فدع الصلاة حتى يفيء الفيء، حتى يرجع الظل للمكان الآخر، ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني الشيطان، وهي صلاة الكفار. هذا الحديث رواه مسلم والنسائي، وده اللفظ اللي رواه النسائي. يبقى هنا الصلاة في الطواف بعد ما تطوف بالبيت تصلي في أي وقت. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الحديث فيه عموم في الناس، والحديث الآخر فيه عموم في الأمكنة، فكأنه تعارض عمومان هنا. عموم الأول أنه ثلاث أوقات، يبقى عموم في الزمان ولكل الناس، كل المؤمنين، كل المصلين في هذه الأوقات الثلاثة ممنوع أنك تصلي فيها صلاة النافلة أو تؤخر الفريضة إليه. هذا الحديث الذي وجه لبني عبد مناف فيه العموم في هذا المكان لجميع الناس، كل من أتى في هذا البيت من الناس الذين يريدون الطواف والصلاة، وعموم الأوقات أيضا في أي وقت من الأوقات، في أي ساعة من ليل أو نهار. فهذا فيه عموم، يصلي، اتركوه يصلي في أي ساعة، يطوف ويصلي في أي ساعة من ليل أو نهار. الحديث الأول فيه أنه ثلاث ساعات مخصوصات لا تصل فيها، فهل يحمل أحد العمومين على الآخر فيخص به، ولا يترك كل على حاله فيقال أنه عموم الأماكن خصت بمكة، مكة وحدها في الطواف بالبيت في هذه الحالة من طاف وأراد أن يصلي فليصلي، هذا مخصوص من عموم النهي، ولا يقال لا هنا أي ساعة من ليل أو نهار هذا عموم وهو مخصوص بالنهي الذي في الحديث الآخر. فهنا تعارض النهي عن الصلاة مع الأمر اتركه، هنا النهي يكون جانبه أقوى، فعلى ذلك اخترنا فيها جانب النهي انه اترك، وخاصه ان النهي حيكون في اوقات يسيره قليله، سهل على من كان هنالك ان يترك الصلاه فيها. لو اخذ بهذا العموم وصلى في اي وقت لا انكر عليه، لا ينكر عليه، ولكن الاولى ما ذكرنا انه اذا طاف بالبيت طاف في اي ساعه من ليل او نهار، اذا اراد الصلاه صلى في اي ساعه من ليل او نهار لصلاه ركعتين الطواف، الا ان تكون في هذه الاوقات اليسيره قبل الظهر بدقيقه، بعد طلوع الشمس بحوالي 10 دقائق ربع ساعه، عند غروب الشمس من قبل الغروب لغايه ما تغرب بحوالي 10 دقائق ربع ساعه، فليؤخر الصلاه حتى يصليها بعد ذلك. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه انه كان يصنع ذلك، فجاء أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس. هذا عن عمر رضي الله عنه أنه صنع ذلك. هذا رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه طاف بالبيت مع عمر رضي الله عنه بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين سنة الطواف. يبقى هنا تأخير الركعتين لسبب من الأسباب جاز ذلك كما قدمنا. السعي بين الصفا والمروة، ذكرنا الطواف بالبيت، أن الطواف بالبيت صلاة له فرائد فيه سنن، خلص الطواف بالبيت يتوجه إلى مقام إبراهيم يصلي ركعتين، ويستحب أنه يقول واتخذ مقام إبراهيم مصلى، يصلي ركعتين ويقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يتوجه إلى المسعى فيسعى بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة على الراجح من كلام أهل العلم أنه ركن من الأركان في الحج وفي العمرة، وفيه خلاف هل هو ركن من الأركان ولا هو سنة من السنن ولا واجب من الواجبات. تلت أقوال لأهل العلم في ذلك، الراجح من هذه الأقوال أنه ركن من الأركان. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فروي عنه أنه ركن لا يتم الحج إلا به وكذلك العمرة، وروي عنه أنه سنة ولا يجب بتركه دم لقول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وجاء عن الحنبلة أيضا أنه واجب، وهذا قول القاضي أبي يعلى، قال هو واجب وليس بركن، فإذا تركه وجب عليه دم، ودا المال إليه أبو محمد بن قدامة رحمه الله. ولكن ما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك وأصحابه معه في الحج وفي عمرات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه، وكذلك ما جاء من قوله في أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا نميل معه إلى أن هذا ركن من أركان الحج والعمر. روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اسعوا فإن السعي كتب عليكم، فإن السعي كتب عليكم. يبقى جاء في القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لكن التعبير بقوله سبحانه فلا جناح عليه، هذا الذي يعطي أنه لا جناح عليه يبقى لا حرج، فإذا قال لا حرج عليك أن تصنع كذا يبقى لا حرج أن أصنع أو لا أصنع، إلا أن يكون نفي الحرج نزل على سبب من الأسباب، وهذه الآية في ذلك. لا حرج لا جناح، إذا قال ابتداء لا حرج أن تصنع كذا يبقى هذا الفعل مباح أن تصنعه ولك أن تتركه. لكن إذا سئل الشارع الحكيم إحنا كنا بنفعل كذا في الجاهلية هنفعله الآن في الإسلام، قال لا حرج. لا حرج هنا يبقى مش معناه أنه مباح يستوي الفعل والترك، لا، ولكن دليل الفعل يؤخذ من دليل آخر، كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله، كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا هذا الدليل فيه دليل على أن ما صنعتموه في الجاهلية ستصنعون مثله في الإسلام، ولا إثم عليكم، لأن أفعال الجاهلية كان المقصد بها الشرك والآن أفعال الإسلام المقصد بها التوحيد، يبقى لا حرج عليكم في ذلك، مرفوع عنكم الحرج في مشابهة الفعل للفعل ولكن النية غير النية في ذلك. فهنا في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تقصد بين الصفا والمروة، فكانت سنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قالت فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، هذا في صحيح مسلم. فالسيدة عائشة ترى أنه لا يتم حج إنسان لم يسعى بين الصفا والمروة، يبقى الحج الذي يتعمد صاحبه أن يكون ناقصا ليس بحج، فيلزمه أن يتم ذلك. وعن حبيبة بنت أبي تجرى مرفوعا اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وهذا من الأدلة على وجوب السعي. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، سعى في عمراته، سعى في حج صلى الله عليه وسلم من الصفا والمروة، كذلك ذكر في الحديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، يبقى هو سعى نفذ ما أمر الله عز وجل به، أخبر بأن هذا مكتوب والمكتوب فرض من الفرائض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه خذوا عني نسككم فإني لا أذي لعلي لا أحج بعد عامي هذا، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فدل من فعله صلى الله عليه وسلم على أن هذا من لازم الحج ومن لازم العمرة أن يسعى بين الصفا والمروة. جمهور أهل العلم على أن السعي بين الصفا والمروة ركن من الأركان. عن أبي حنيفة أنه واجب، هتفرق إيه ركن واجب؟ ركن الأركان يبقى الذي لم يأتي بالسعي بين الصفا والمروة يلزمه أن يرجع مرة ثانية ليأتي بهذا السعي بين الصفا والمروة. فإذا كان هذا الإنسان محرما بالحج أو بالعمرة ولم يأتي بهذا الركن فما زال محرما عليه أن يأتي النساء، لا يجوز له أن يأتي النساء حتى يسعى بين الصفا والمروة ويكمل الحج. يبقى هنا الإنسان الذي هو معتمر طاف بالبيت ولم يسعى ذهب إلى بيته، يبقى الآن نقول إنه فرض عليك أن ترجع وأن تأتي بالسعي بين الصفا والمروة، أنت ما زلت محرما لا يجوز لك أن تأتي النساء. فإذا كان هذا الإنسان قلنا إن هذا واجب السعي بين الصفا والمروة، فيرى الأحناف أنه يجبر بدم لو أنه تركه وانصرف فيأتي يذبح شاء أو يهدي هدية ولا شيء عليه أكثر من ذلك. لكن الدليل من كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول عني مناسككم، ومن كونه يقول إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ومن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يتعلموا منه وفعل ذلك في حج وعمرته، لذلك نميل في ذلك إلى قول الجمهور أنه لابد منه وأنه من أركان الحج والعمرة. إذا فرغ من ركعتي الطواف قلنا السنة أن يرجع إلى الحجر الأسود ثم يخرج إلى باب الصفا ويخرج منه حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. يبقى السنة إنه هو يتوجه إلى الصفا بحيث ينزل عليه، ما يتوجهش إلى المسعى بحيث أنه يبقى في نص المسعى وبعدين يمشي من غير ما يكون ساعيا بين الصفا والمروة، لا يتوجه من خلال المسجد الحرام لغاية ما يصل باب الصفا ينزل على الصفا مباشرة ويبدأ من عنده النسك. يبدأ بالصفا، يبقى إذا دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فيبدأ بالصفا فيبقى عليه، قال قدر قام، قدر قام يعني أنه يدخل على الصفا شوية حتى إذا رأى البيت كبر الله وهلله وحمده، يبقى ينظر يتوجه إلى البيت وهو فوق الصفا، وهذا بحسب الاستطاعة، بحسب الازدحام أحيانا يكون شديدا يصعب عليه يقف في مكان يرى البيت، وخاصة مع الأبنية اللي موجودة والسلالم اللي تمنع الرؤية من جهة وتسمح بها من جهة أخرى، فعلى ذلك بحسب ما يتيسر للإنسان أنه يقف ويستقبل البيت وينظر إلى الكعبة ثم يكبر الله الله أكبر ويهلل الله لا إله إلا الله ويحمد الله الحمد لله، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب من خير الدين والدنيا والآخرة لنفسه ولمن شاء. استحب العلماء أن يدعو بما دعا به ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان له دعاء يدعو به بعد ما بينتهي من ركعتين خلف مقام إبراهيم، وأيضا وهو واقف على الصفا وهو واقف على المروة كان ابن عمر يدعو بهذا الدعاء، فيقول هنا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول على الصفا اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم، اللهم عصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين. يبقى إذا قال هذا الدعاء الذي كان يدعو به عبد الله بن عمر حسن، إذا قال أي دعاء آخر كله جائز، ما فيش تلبية فوق الصفا ولا فوق المروة، انقطعت التلبية بالبدء في الطواف بالبيت فلا يلبي على الصفا ولا على المروة، ولكن المستحب أن يدعو كما ذكرنا أن يقول هذا الذكر الذي ذكرناه ويكرر ذلك 3 مرات أنه يحمد الله سبحانه ويكبر الله ويوحد الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء ويكرر ذلك مرة ثالثة. إذا فرغ من هذا الذكر والدعاء نزل من الصفا متوجها إلى المروة فيمشي على سرية مشيه المعتاد. وانت نازل من الصفا متوجها إلى المروة بتبقى ماشي لغاية ما تصل إلى الميل الأخضر، علامة موجودة على الأرض، متعلم على بلاطات على الأرض وعلى الجدار بجوارك، هتلاقي عمود ما متلون باللون الأخضر، وفوق هتلاقي كمر في السقف متلون باللون الأخضر، تعرف إن هذا المكان ابدأ منه السعي، المكان اللي كانت تسعى فيه هاجر وهي تطلب الغوث من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتتذكر ذلك وأنت تسعى بهذا المكان حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر 6 أذرع، ثم يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار العباس. والآن معروف المكان، هتلاقي كل الناس يبدي من عند هذا المكان يأخذ بالسعي الشديد لغاية ما يصل إلى الميل الآخر، ثم يترك شدة السعي ويمشي على عادته. لو أنه نسي وفضل ماشي ما بين الميلين بعد ذلك لا يشرع أنه يستدرك ذلك، خلاص مكان المشي يمشي فيه ومكان السعي يسعى به. حتى يأتي المروة فيصعد عليها حتى يظهر له البيت إن ظهر، لأن فوق المروة يعني الآن شبه مستحيل أنك ترى البيت، على الصفا يعني ممكن أنت في حتة معينة تقف تنظر البيت ترى البيت، على المروة لا، مع الأبنية لا ترى البيت، ولكن تتوجه تجاه البيت وتدعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى بهذا الذكر الذي ذكرناه 3 مرات، تدعو الله عز وجل. يبقى كده مرة وصلت من الصفا إلى المروة، هذه مرة، ترجع من المروة إلى الصفا هذه مرة، فإذا وصلت بين الميلين أيضا تسعى، بعد ما خلصت الميل الثاني تبتدي تمشي لغاية ما تصل إلى الصفا، ترقى فوق الصفا وتقف وتتوجه إلى البيت وتدعو. في ذهابك من الصفا إلى المروة مرة، ترجع إلى الصفة هذه الثانية، ترجع المروة الثالثة، وهكذا حيث ينتهي الشوط 7 وأنت على المروة. يستحب أن يدعو بين الصفة والمروة في مشيه وسعيه، ويستحب قراءة القرآن من أفضل الذكر. يبقى على ذلك انتهيت من السعي بين الصفة والمروة، نبين الواجبات اللي في السعي والشروط والسنن والآداب. الواجبات في السعي 4: أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، هذا واجب، ما ينفعش أنه قبل ما يوصل للمروة يروح راجع إلى الصفا ويعتبر هذا شوط، لا، لابد أنه هو يكمل الطريق لغاية ما يصل إلى المروة ولو يضع عليه قدمه، هذا الواجب عليه. إن صعد فهو الأكمل، لكن لو تقدم فوقف على أول المروة أو أول الصلاة الصفا هذا جائز. الواجب الثاني الترتيب، الواجب الأول كان أنك تقطع المسافة جميعها بين الصفا والمروة، الثاني الترتيب، البدء بالصفا ثم تذهب إلى المروة وهكذا. فلو أن إنسانا بدأ بالمروة وتوجه إلى الصفا هذا غير محسوب، وصل للصفا يبقى هذا البدء من الصفا ويبتدي يعد الأطواف من بعد ذلك. يشترط أيضا في المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة، في الثالثة أن يكون من الصفا وهكذا. الواجب الثالث إكمال 7 مرات بين الصفا والمروة، في الذهاب مرة والرجوع مرة. لو سعى أو طاف وشك في العدد قبل الفراغ لازمه الأخذ بالأقل، فرضناه عند الصفا مش فاكر دي المرة كام، نمرة 3 ولا نمرة 5، ما هوش عارف فيها، يبقى يبني على الأقل ويأتي بالزايد حتى ينتهي وهو على يقين أنه أكمل أو زاد. الواجب الرابع كون السعي بعد طواف صحيح للذاكر، فمن لم يذكر نسي الطواف بالبيت وبدأ بالسعي فالراجح أنه يطوف بعد ذلك ولا شيء عليه في ذلك. لو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لازمه أن يأتي ببقية الطواف. احنا قلنا الشك أثناء الطواف تبني على اليقين، شكيت أنه 6 أشواط ولا 5 أشواط يبقى تبني على اليقين أنها 5. خلصت الطواف بالبيت وأنت في أثناء السعي شكيت، لا تلقي بالا لهذا الشك، لكن وأنت أثناء السعي استيقنت يبقى بقي عليك شيء من الطواف، ترجع تجيب الطواف وترجع تكمل السعي بعد ذلك. المولاة بين مراتب السعي سنة وليست فرضة، يبقى هنا إذا سعيت بالبيت لا يشترط أن تكون على وضوء وأنت تسعى بالبيت، والمولاة سعي وراء سعي آخر وراء التالي هذا ليس شرطا لصحة الطواف السعي وليس واجبا، إنما هو مستحب. فإذا تعذر على الإنسان فسعى مثلا 3 أشواط وتعب مش قادر يكمل، رجع إلى الفندق نام واستراح، ثم بعد ذلك جاء له أن يكمل ذلك سواء في هذا اليوم أو في يوم يليه، فإن الموالاة بين السعي ليست واجبة وليس شرطا لصحته. فلو فرق بين الطواف والسعي تفريقا طويلا أو قصيرا لا شيء، فرق بين السعي بين أشواطه تفريقا طويلا أو كثيرا لا شيء عليه في ذلك. نقف عند سنن السعي في الحديث القادم نشرحه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.